أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. التنبيه الثاني، يتعرض الشيخ فيه قدس الله نفسه إلى مسألة اشتراط الإنشاء والتلفظ في الإجازة التي يتوقف عليها الحكم بصحة بيع الفضول. وبيان هذه المسألة أن الإجازة إما أن تعتبر من باب الرضا فيكتفى فيها بكل ما يكشف عن الرضا، فإذا تحقق العلم بالرضا من أي طريق حكم بصحة البيع، وإما أن يعتبر في الإجازة صدق عنوان الإنشاء. وعلى التقدير الثاني، فإما أن يكتفى في هذا الإنشاء بمطلق الإنشاء ولو كان ذلك بنحو الفعل، وإما أن يعتبر الإنشاء اللفظي. وعلى التقدير الثاني، فإما أن يعتبر في اللفظ الكناية الصراحة، وإما أن يعتبر في اللفظ مطلق التلفظ ومطلق الإنشاء اللفظي، سواء كان صريحا أو كنائيا. ولا بد هنا من تأسيس الأصل الذي نرجع إليه عند الشك، فنقول أن النسبة بين هذه الاحتمالات نسبة الأقل إلى الأكثر والأكثر إلى الأقل، فأقل هذه الأفراد تقييدا للعموم والإطلاق هو اعتبار الرضا في صحة عقد الفضول، إذ يدور الأمر بين أن يكون الرضا الذي يتوقف عليه العقد عقد الفضول رضا مبرزا بنحو الإنشاء، أو رضا مبرزا بأي مبرزين، إخبارا كان ذلك الإبراز أو إنشاء، فعلا كان ذلك الإبراز أو قولا. ثم بعد هذا في ضيق التقييد يأتي اعتبار الفعل، إذ كفاية الفعل تكون من باب كفاية مطلق الإبراز، فنحن نشترط حينئذ في الرضا الذي يتوقف عليه الحكم بالصحة أن يكون مبرزا بالفعل، كان الإبراز أو بالقول، باللفظ الصريح كان أو باللفظ الكنائي مثلا. ثم بعد ذلك يأتي كفاية الإنشاء باللفظ الكنائي، لأن كفاية الكناية حينئذ تكون من باب كفاية مطلق الإنشاء اللفظي، صريحا كان اللفظ أو كنائيا. وآخر هذه المراتب في التقييد هي اعتبار الصراحة، لأننا نشترط في مثل عقد الفضول حينئذ الرضا والإبراز باللفظ الصريح. فإذا دار الأمر بين هذه الاحتمالات وعلمنا إجمالا بلزوم تقييد العموم ببعضها، ولم يقم دليل على ما هو المعتبر منها، كان مقتضى العموم الاقتصار على أقل مراتب التقييد، والنتيجة هي توقف صحة عقد الفضول على الرضا المستكشف بأي طريق، باللفظ كان الاستكشاف أو بدون اللفظ، بالفعل أو بدون الفعل. بل لو علمنا بعلم الرمل أن المالك راض بالفعل البيع الصادر من الفضول بعد أي كان رضاه بعد صدور البيع منه، فينبغي أن نقول بصحة البيع حينئذ عملا بالعمومات، إلا أن التمسك بالعمومات فرع انتفاء المخصص وفرع انتفاء ما يدل على القيد. وقد حكي عن بعضين اعتبار اللفظ في الإجازة، وقد يقال بأن اللفظ يجب أن يكون لفظا صريحا. أما اعتبار أصل التلفظ في الإجازة وأصل الإنشاء اللفظي فربما يحكى عن بعض دعوى الإجماع عليه، ويقرر الإجماع بتقريرين. التقرير الأول أن الإجازة أن الإجازة كالبيع في اعتبار اللفظ، وذلك لأنها ناقلة مثلا أو أن لها أثرا في حصول النقل والانتقال. والشيخ يورد على هذا التقريب بأنه أشبه بالمصادرة. فإن كان المقصود بمشابهة الإجازة للبيع توقف حصول النقل والانتقال عليها كما أنه يتوقف على البيع فهذا مسلم، إلا أن هذا لا يستلزم اعتبار الإنشاء اللفظي في الإجازة. وإن كان المقصود بالمشابهة المشابهة من جهة اعتبار اللفظ فهذا محل النزاع، فكيف يجعل دليلا؟ فهذا التقرير ساقط. وربما يقرر الإجماع بنحو آخر، وهو أن الاستقراء لسائر النواقل يفيد توقف حصول النقل والانتقال اللزوميين على الإنشاء اللفظي. والشيخ رحمه الله تعالى يناقش هذا بسرد موارد مختلفة من فتاوى الفقهاء ومن الروايات تكون مقابل هذه الدعوة، والعمدة الفتاوى التي تكون في مقابل هذه الدعوة التي يذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن دونها خرط القتاد. المورد الأول هو ما ذكروه من تعليل بطلان عقد الفضول عند سكوت المالك بكون السكوت أعم من الرضا، ووجه التمسك بهذا القول بهذا المورد لإثبات عدم اعتبار اللفظ أنه لو كان اللفظ معتبرا في صحة عقد الفضول لتوقف صدق الإجازة عليه لكان الأولى في التعليل تعليل البطلان أن يقال بأن السكوت مناف للتلفظ، لكنهم عدلوا فلم يذكروا عدم اللفظ، ذكروا عدم الرضا وأنه لم يستكشف لأن السكوت أعم من الرضا. فعدولهم في مقام تعليل البطلان عن ذكر عدم اللفظ إلى عدم الرضا دليل على أنه لا يعتبر اللفظ وإنما المعتبر هو الرضا، فيدور الحكم بالصحة مداره وجودا وعدما، وذلك عند الشيخ كالصريح في أن المدار على اعتبار الرضا لا على صدور اللفظ. هذا المورد الأول. المورد الثاني شلون؟
يعني باعتبار أن يعني كان تعليل للاحتياج لللفظ أن السكوت أعم.
هم يقولون أنه إذا سكت المالك بعد صدور بيع الفضولي فسكوته لا يكفي للحكم بالصحة. سبب ذلك قالوا أن السكوت أعم من الرضا. فلا نكتفي بالسكوت. نعم نحتاج إلى لفظ لاستكشاف الرضا. هم يقولون أنه نحتاج إلى لفظ، لكن اللفظ جعلوه طريقا للعلم بالرضا. فلو كان الرضا معلوما بغير اللفظ لا كان اللازم الحكم بالصحة. المورد الثاني ما إذا حلف الموكل على أنه لم يأذن للوكيل في المعاملة الفلانية، يقولون أنه إذا حلف فسخ البيع. ومن المعلوم أن الحلف يكشف عن الكراهة، فكما أن الكراهة في هذا المورد المستكشفة بالحلف المدلول عليها بالحلف تفيد انفساخ البيع، ينبغي القول بأن الرضا في المقابل المستكشف بأي كاشفين يكون إجازة للبيع، لأن حكم الفسخ في مقابل حكم الإجازة. فإذا اكتفي في الفسخ بالكراهة ينبغي أن يكتفى في الإجازة بالرضا. وحيث إن الكراهة التي ذكرت في المقام استكشفت بمثل الحلف فينبغي أن يقال بأن الرضا الذي يعد إجازة يستكشف بأي كاشفين، إلا أن هذا المورد فيه كلامون، إذ قد يقال بأن الكراهة التي جعل الفسخ مسببا عنها مستكشفة باللفظ، فغاية ما يستكشف بمقتضى المقابلة أن الرضا المستكشف باللفظ إجازة للعقد، وهذا لا يتنافى مع ما ادعوه من أن الإجازة تتوقف على التلفظ مثلا. المورد الثالث الذي يذكرونه ويكون عند الشيخ في نظر الشيخ مخالفا لما ادعي من اعتبار اللفظ في الإجازة هو ما ذكر من أن البكرة إذا زوجت فضولا كان سكوتها رضاها، إذ من المعلوم أن ما ورد في تطبيق عنوان الرضا على السكوت ليس مفاده عدم احتياج عقد الفضولي المتعلق بالبكر إلى إجازة، بل مفاده أن السكوت يقوم مقام الإجازة في الكاشفية عن الرضا المعتبر في صحة عقد الفضولي، وهذا دال بنحو الظهور على أن الرضا هو المعتبر في الحكم بالصحة على عقد الفضولي. ومن الموارد أيضا بقي موردان، المورد الرابع أن من قال بكفاية الفعل الكاشف عن الرضا كالتصرف في الثمن وتمكين الزوجة، حيث إن بعضهم ذهب إلى أن تمكين الزوجة لزوجها في العقد الفضولي إمضاء منها لذلك العقد، إنما يقول بكفاية الفعل من جهة استكشاف الرضا لا من جهة موضوعية لهذا الفعل، فكما يكون الفعل كاشفا عن الرضا وسببا للحكم بالصحة ينبغي أن يجعل كل كاشف عن الرضا سببا للحكم بالصحة. وأيضا قالوا أنه إذا رضي المكره ببيعه الصادر منه حال الإكراه كان رضاه موجبا لنفوذ البيع في حقه، فقد صرح بهذا غير واحد ولم يعتبروا في بيع المكره الإجازة. فهذه الموارد تدل على أن دعوى الإجماع على أن اللفظ معتبر في مقام الإجازة دعوى فاسدة لا دليل عليها، لم يثبت مثل هذا الإجماع. إذن نبقى نحن والأدلة، والأدلة قسمان، الأول هو العمومات التي مقتضاها الحكم بالصحة وأنه لا يعتبر في صحة البيع أكثر من من الرضا الصادر من المالك، إذ قامت الأدلة على اعتبار الرضا في حصول النقل والانتقال، ونشك أنه هل يشترط مع الرضا شيء أو لا، مقتضى العموم عدم اشتراط شيء غير الرضا الذي يصدر من المالك، مضافا إلى أدلة خاصة، وهذا هو القسم الثاني من الأدلة، الأدلة الخاصة التي تفيد الحكم بالصحة يمكن الاستفادة منها لإثبات الحكم بالصحة مع حصول الرضا ولو من دون تلفظين. من هذه الأدلة ما ورد في المولى والعبد، وهي ثلاثة طوائف. طائفة الأولى ما دل على أن سكوت المولى عن عقد العبد الذي وقع بدون إذنه إقرار منه لذلك العقد، فجعل نفس السكوت سببا لثبوت الصحة للعقد، ومن المعلوم أن السكوت بعنوانه ليس له موضوعية، وإنما اعتبر في حق عند الشارع بما أنه كاشف وطريق للرضا المعتبر في صحة العقد، فيدل ذلك على أنه لا يشترط غير الرضا. الطائفة الثانية ما دل على أن المولى إذا قال لعبده طلق كان ذلك إقرارا منه للعقد، فأمره بالطلاق يكشف عن رضاه بالعقد، لأن انفساخ العقد يحصل بأحد أمرين، إما برده وإما بطلاق العبد، غير أن الفاسخ الثاني يتوقف على ثبوت العلقة الزوجية حتى يكون الطلاق واقعا، إذ الطلاق يدور مدار النكاح وجودا وعدما، فلا طلاق إلا بنكاح ولا طلق إلا بزوجة. فقوله طلق يعني اختيار هذا الفاسخ، واختيار هذا الفاسخ يدل باللزوم على إقرار العلاقة الزوجية، ومن الواضح أن هذه الملازمة ليست إلا من جهتي أن رضاه بالطلاق رضا منه بالزواج، فيكون الرضا المستكشف باللزوم كافيا في الحكم بثبوت العلاقة الزوجية الذي هو عين صحة العقد، عقد العبد الفضولي مثلا، فيستكشف من ذلك أن الرضا كاف في ترتب الحكم بالصحة على مثل هذا العقد من دون حاجة إلى إجازة. الطائفة الثالثة ما ورد في هذا العبد أيضا من أن علة صحة العقد الصادر من العبد إذا رضي السيد أن العقد كان معصية للسيد ولم يكن معصية لله، وهذا مفسر عندهم بأن صدق عنوان المعصية على العقد يدور مدار سخط المولى، فإذا زال سخط المولى وتبدل إلى الرضا زال عنوان المعصية. ومحل الشاهد في هذه الطائفة تعليله الحكم بالفساد بأنه معصية، وتعليل زوال الحكم بالفساد وتبدل الحكم بالفساد إلى الحكم بالصحة بأن معصية السيد زالت، وهذا ظاهر في أن المدار على الرضا وجودا وعدما، فما دام الرضا معدوما والمعصية صادقة فالعقد باطل، وما دام الرضا موجودا والمعصية قد زالت فالعقد صحيح. فيظهر من هذه الطائفة أن المدار على الرضا لا على الإجازة، وعليه فهذه الأدلة الثلاثة مع العمومات دليل على أنه لا يعتبر في العقد غير الرضا. وقد يقال حينئذ أنه إذا قلنا بعدم اعتبار إنشاء الإجازة باللفظ وكفاية مطلق الفعل، بل قلنا بكفاية مطلق الرضا، فينبغي أن يقال بكفاية الكراهة في حصول الفسخ. ويترتب على هذا أولا أن بيع الفضول مع كراهة المالك محكوم بالفساد، وهذا خلاف ما تقدم من الشيخ قدس الله نفسه الذي استفاد من أدلة من العمومات صحة بيع الفضول المقارن لنهي المالك إذا لحقته الإجازة، ففي هذا اللازم ما فيه. اللازم الثاني الذي يترتب على القول بكفاية الكراهة في انفساخ العقد، إذا حكمنا بأن الرضا يكفي في الحكم بصحة العقد، هو ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه من أن العقد الذي يقع مقارنا للرضا ينبغي أن يكون محكوما بالصحة، وهذا من جهة الأولوية، يذكر الشيخ هنا الأولوية. لكن نذكر اللوازم الباطلة قبل أن ندخل في هذا اللازم لأنه فيه كلام. اللازم الثاني الباطل اللي الشيخ رحمه الله تعالى يستشكل الالتزام به، أنه لو قلنا بأن الكراهة بأن الإجازة كافية في الصحة، فينبغي أن نقول بمقتضى المقابلة بكفاية الكراهة في انفساخ البيع، ولازمه الحكم ببطلان العقد المقارن لكراهة المالك، ولازمه أيضا عدم وقوع بيع المكره لأن البيع كان مقارنا لكراهة العاقد المكره الذي هو صاحب الشأن، فينبغي أن يحكم بعدم وقوعه. اللهم إلا أن يقال بأن اعتبار الرضا إجازتان لا يستلزم اعتبار الكراهة فسخان، وهذا الالتزام به صعب. لماذا؟ لأن الاكتفاء بالرضا في الحكم بالصحة إنما هو عمل بالعمومات الدالة على اعتبار الرضا، ومن الواضح أن إناطة الصحة بالرضا تستلزم انتفاء الصحة بانتفاء الرضا، والكراهة مصداق لانتفاء الرضا، فكون الإجازة أي الحكم بالصحة واقعا بوجود الرضا يستلزم انتفاء الصحة عند وجود الكراهة. إلا أن يقال بأن الفرق بينهما هو أن الرضا إن وجودها يستلزم ثبوت الصحة فعلا لثبوت موضوعها وهو الرضا، وأما الكراهة فإنها تستلزم انتفاء الصحة ما دامت الكراهة موجودة. بيان ذلك أنه من المعلوم عدم اعتبار ثبوت الرضا بنحو الاستمرار في ثبوت الحكم بالصحة، إذ المدار في الحكم بصحة العقد الصادر من الطرفين صدور العقد حال عن رضا حال الصدور، حيث يكون المعتبر هو حدوث الرضا المقارن لحدوث العقد. ثم إذا تبدل حال العاقد بعد صدور العقد وارتباط التزامه بالتزام الطرف الآخر إلى سخط مع استجماع سائر الشرائط، هنا لا يكون لتبدل رضاه بالكراهة في الزمن الثاني أثر على حال العقد الصادر منه في الزمان الأول. فالمعتبر في ثبوت الصحة هو مطلق وجود الرضا، أي صرف وجود الرضا استمرت أو لم تستمر. أما الكراهة فليس الأمر فيها كذلك، فكون العقد هذا مكروها يوجب ثبوت الفساد، يعني يوجب انتفاء الصحة، لكن ما دامت الكراهة. فإذا تبدلت الكراهة في الزمان الثاني كان الرضا الذي يتحقق في الزمان الثاني مقارنا للحكم بالصحة على العقد الواقع في الزمان الأول، ويكون ترتب الأثر من حين الرضا ولا بس بذلك، أو من حين العقد بناء على أن الرضا مثلا يكشف، هذا موقوف على تنقيح حال الرضا من أنه كاشف أو ناقل. فلا يلزم التفكيك في أدلة الرضا نفسها، وإنما يكون هذا التفصيل ناشئا مما يستظهر من أدلة الرضا من نحو اعتباره في موضوع الصحة، وأنه معتبر بنحو الحدوث لا الحدوث والبقاء، ولازم اعتباره بنحو الحدوث ما ذكرناه، أنه إذا حدث ثبتت الصحة الدائمة، وإذا انتفى الرضا كان الانتفاء ماداميا للصحة لأنه انتفاء دائم. ثم أن الشيخ رحمه الله تعالى قال: قد يقال بأن الاكتفاء بالرضا اللاحق من دون اعتبار شرطية الإبراز أو الإنشاء وغير ذلك يستلزم الاكتفاء بالرضا المقارن للعقد ولو من باب الأولوية، باعتبار أنه إذا كان الرضا اللاحق المختلف مع العقد في الزمان مؤثرا على نحو الكاشفية وعلى نحو الناقلية، فينبغي أن يقال بكفاية الرضا المقارن، لأن ما يكون مقارنا للعقد يكون مؤثرا فيه بنحو أقوى مثلا، أو أن هذا التأثير عند العرف أوضح أو عند العقل أقرب مثلا. إلا أن الأصحاب لا يلتزمون بهذا اللازم، إذ لا يكتفون في العقد الفضولي بحصول الرضا الباطن في نفس المالك، بل يعتبرون حصول الإجازة منه للحكم بالصحة. فإذا المدار في صحة العقد الفضولي أن صدور ما لو وقع لكان إذنان، يشترط أن يكون الصادر من المالك ما يصدق عليه عنوان الإذن مثلا، هذا في حال الرضا المقارن، وما بعده يشترط أن يكون إجازة. إذن هذا في ذيل المسألة ذكر الشيخ كفاية الرضا، ومنه يعلم وجه الاكتفاء باللفظ الكنائي باعتبار أنه مستفاد من العمومات، ومما دل على كفاية الرضا إذ الكناية تكشف عن الرضا بلا أشكال هذا. وقد يقال بأنه يستفاد من رواية عروة البارقي التي أمضى فيها النبي بيعه، واستفيد الإمضاء من قوله بارك الله لك في صفقة يمينك، أن الكناية يكتفى بها في مقام الإجازة، وهذا ليس ببعيد. بل قال الشيخ أن الظاهر أنه يكتفى بالفعل الكاشف عن الرضا عرفا إذا كانت له دلالة عرفية على الرضا، وهذا كله موافق لما ذكره في ذيل المسألة. نقرأ هذا المقال. بسم الله الرحمن الرحيم. أنه الثاني أنه يشترط في الإجازة أن يكون باللفظ الدال عليه على وجه الصراحة العرفية، كقوله أمضيت وأجزت وأنفذت ورضيت وشبه ذلك، وهذا هو الحكم الابتدائي. وظاهر رواية البارقي وقوعها بالكناية، هذا ترقى وليس ببعيد إذا اتكل عليه عرفا. والظاهر أن الفعل الكاشف عرفا عن الرضا بالعقد كاف كالتصرف في الثمن، ومنه إجازة البيع الواقع عليه. هنا ألغى اعتبار اللفظ سواء كان بنحو الصراحة أو بنحو الكناية، واكتفى بالفعل، وحكم بأن إجازة البيع الواقع على الثمن تصرف منه في الثمن، تصرف منه في الثمن. ليش قال الشيخ منه؟ هذا ناظر إلى نزاع يمكن أن يقع، وهو أن الإجازة اللفظية لا يشترط أن تتعلق بنفس العقد، بل يكتفى فيها تعلقها بلازم العقد كإجازة البيع الواقع على الثمن من جهة غير المالك مثلا. إلا أن الشيخ يقول أن هذا من التصرف في الثمن لا من الإجازة للبيع، ومن الواضح أنه لاحظ جهة يصح كلامه منها، وقد يقال كلام آخر من جهة أخرى فهو صحيح. وكتمكين الزوجة من الدخول بها إذا زوجت فضولا كما صرح به العلامة قدس سره. هنا يدخل في أصل المسألة، والإنصاف أن ترتيب الشيخ ليس بجيد، وربما يحكى عن بعض اعتبار اللفظ بل نسب إلى صريح جماعة وظاهر آخرين وفي النسبة نظره، واستدل عليه بعضهم من أنه كالبيع في استقرار الملك وهو يشبه المصادرة. يشبه المصادرة لأنه إذا قيل بأنه كالبيع في استقرار الملك من ناحية جزئية السبب فهذا مسلم، إلا أنه أعم من أن يكون الإجازة المعتبرة لفظية أو لا. وإن أريد المشابهة من حيث كونها لفظية عند الشارع فهذا هو محل النزاع. ويمكن أن يوجه بأن الاستقراء في النواقل الاختيارية اللازمة كالبيع وشبهه يقتضي اعتبار اللفظ، ومن المعلوم أن النقل الحقيقي العرفي من المالك يحصل بتأثير الإجازة. وفيه نظر، هذا الاستقراء والالتزام بما يترتب عليه في هذا كله نظر، بل لولا شبهة الإجماع الحاصلة من عبارة جماعة من المعاصرين تعين القول بكفاية نفس الرضا إذا علم حصوله من أي طريق كما يستظهر من كثير من الفتاوى والنصوص. أما الفتاوى فقد علل جماعة عدم كفاية السكوت في الإجازة بكونه أعم من الرضا فلا يدل عليه، فالعدول عن التعليل بعدم اللفظ إلى عدم الدلالة كالصريح فيما ذكرنا. وحكي عن آخرين أنه إذا أنكر الموكل الإذن فيما أوقعه الوكيل من المعاملة فحلف انفسخت، لأن الحلف يدل على كراهتها، إذن المدار على الكراهة المستكشفة، وفي المقابل الرضا يستلزم الصحة كما أن الكراهة تستلزم الانفساخ. وذكر بعضون أنه يكفي في إجازة البكر للعقد الواقع عليها فضولا سكوتها، ومن المعلوم أن ليس المراد من ذلك أنه لا يحتاج إلى إجازتها، بل المراد كفاية السكوت الظاهر في الرضا وإن لم يفد القطع دفعا للحرج عليها وعلينا.
قال شيخنا إنما يصح نقضا أو كسرا بالإجماع على فرض عدم وجود أدلة خاصة.
لا، حتى الأدلة الخاصة التي دلت على ثبوت الصحة في هذا المورد معللة بأن سكوتها رضاها.
من جهة أخرى نقول لكم أن خصوصية المورد بعد إذن،
خصوصية المورد في باب النكاح يعني يكتفى في باب النكاح بالسكوت. لا طبعا هذا ملغي الخصوصية بالاستظهار العرفي باعتبار أن الشارع لم يعلل الصحة في المقام إلا بكون السكوت رضا، فتنزيل اعتبار السكوت رضا إما أن يكون تعبديا محضا، وهذا في قوة إلغاء شرطية الرضا، لأنه مع عدم كون السكوت رضا عرفا اعتبرها الشارع رضا منه، وهذا يعني أن الرضا العرفي غير معتبر، وهذا بعيد عن السياق. يبقى أن الشارع اعتبر السكوت رضا لأن السكوت دليل على الرضا عرفا عادة، وهذا يعني أن الشارع شخص بنظره العرفي وجود الرضا في مورد السكوت، وهذا يعني أن المدار على الرضا المستكشف، فهو لم يتصرف في الموضوع ولا الحكم وإنما شخص الموضوع. ثم إن الظاهر أن كل من قال بكفاية الفعل الكاشف عن الرضا كأكل الثمن وتمكين الزوجة اكتفى به من جهة الرضا المدلول عليه به أي بالفعل لا من جهة سببية الفعل تعبدا، ففتواهم تؤيد ما ذكرناه. وقد صرح غير واحد بأنه لو رضي المكره بما فعله صح ولم يعبروا بالإجازة. وقد ورد في من زوجت نفسها في حال السكر أنها إذا أقامت معه بعدما أفاقت فذلك رضا منها. هذا طبعا انتقل من الفتاوى إلى الروايات. وعرفت أيضا استدلالهم على كون الإجازة كاشفة بأن العقد مستجمع للشرائط عدا رضا المالك، فإذا حصل أي الرضا عمل السبب التام عمله. وبالجملة فدعوى الإجماع في المسألة دونها خرط القتاد، وحينئذ فالعمومات المتمسك بها لصحة الفضول السالم عن ورود مخصص عليها عدا ما دل على اعتبار رضا المالك في حل ماله وانتقاله إلى الغير ورفع سلطنته عنه أقوى حجة في المقام، مضافان إلى ما ورد في عدة أخبار من أن سكوت المولى بعد علمه بتزويج عبده إقرار منه له عليه، وما دل على أن قول المولى لعبده المتزوج بغير إذنه طلق يدل على الرضا بالنكاح فيصير إجازة، وعلى أن المانع من لزوم نكاح العبد بدون إذن مولاه معصية المولى التي ترتفع بالرضا، وما دل على أن التصرف من ذي الخيار رضا منه، وغير ذلك من الروايات التي يستفاد منها أن المدار على الرضا. بقي في المقام أنه إذا قلنا بعدم اعتبار إنشاء الإجازة باللفظ وكفاية مطلق الرضا أو الفعل الدال عليه، فينبغي أن يقال بكفاية وقوع مثل ذلك مقارنا للعقد، كما اكتفينا في الإجازة بالرضا وهو رضا لاحق لازمه أن نكتفي بالرضا المقارن للأولوية. فإذا فرضنا أنه علم رضا المالك بقول أو فعل يدل على رضاه ببيع ماله كفى في اللزوم، لأن ما يؤثر بلحوقه يؤثر بمقارنته بطريق أولى. تطرق الشيخ رحمه الله تعالى في أول باب بيع الفضولي إلى هذه المسألة، وأن بيع الفضولي موضوعا هل هو البيع الذي يكون مجامعا للرضا الباطن من دون إبراز، أو هو البيع الذي يصدر من دون رضا باطن. هناك تكلم الشيخ، هناك رجح أنه يكفي حصول الرضا للخروج عن حد الفضولية، والظاهر أن الأصحاب لا يلتزمون بذلك، فمقتضى ذلك أن لا يتصح الإجازة إلا بما لو وقع قبل العقد كان إذنا مخرجا للبيع عن بيع الفضولي. إذن نحن نحتاج في الإجازة إلى ما يصدق عنه عنوان الإذن لو وقع قبل العقد، والرضا الباطن لا يصدق عليه أنه إذنان. ويؤيد ذلك أنه لو كان مجرد الرضا ملزمان كان مجرد الكراهة فسخا، فيلزم عدم وقوع بيع الفضولي مع نهي المالك، لأن الكراهة الحاصلة حينه وبعده ولو آنا ما تكفي في الفسخ، بل يلزم عدم وقوع بيع المكره أصلا، إلا أن يلتزم بعدم كون مجرد الكراهة فسخا وإن كان مجرد الرضا إجازة، ولعل سره ما ذكرناه. الثالث يأتي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله.